أسمعها من زنزانة جاري ولا أفهم معناها. عرفت أنه يريد بهذه الضربات شيئا، وذات يوم كنت أتطلع إلى جدران الزنزانة وهو عمل يعمد إليه السجين عادة كي يشغل نفسه بشيء جديد، فقرأت فيما قرأت ذكريات السجناء ومطايباتهم ولطائفهم. وإذ كنت أحدق في جدار يقع جوار الباب لا يصل إليه ضوء إلا بالكاد، رأيت جدولا فيه حروف ورموز. وبسبب معرفتي قليلا ببعض العلوم التي تمارس بالحرف والعدد، بدأت أتفهم لغة الجدول، فإذا هي رموز المورس. بدأت أتعلمها، وبدأت أتفهم ضربات جاري على الحائط. ثم في مرة من المرات حاولت أن أجيبه ولو ببطء، فهم الجار جوابي وفرح كثيرا. بدأ تبادل الحديث بيني وبينه، هو يخاطبني بسرعة ومهارة وأنا أجيبه على مكث، ويحاول أن يساعدني، فما إن يسمع الحرف أو الحرفين من الكلمة حتى يشير إلي بأنه فهم الكلمة ولا داعي لبقية الحروف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:06 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 1:14. ألو طهران. تمثيلية الإذاعة عند 1:54 في الساعة 2:14 تأتيكم صفحات من التاريخ. ألواح الأدبية تقدم لحضراتكم في الساعة 2:09 عند 2:24 نسائم الرحمة. أيام خالدة تقدم لحضراتكم في الساعة 2:32 عند 3:21 نستمع معا ل أسئلتنا وأجوبة الثقلين. من وصايا نهج البلاغ عند 3:31. أعلام الهدى في 3:48. الحسين في ذكرى مولده السعيد عند 4:23 تأتيكم الأناشيد المختارة. من هدي المنبر الحسيني عند 4:38 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في 4:59 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:05. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم تلاوة معطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عباس إمام جمعة، وهو يتلو علينا من بداية الآية 30 حتى نهاية الآية 36 من سورة فصلت المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
ألو طهران، تفضلوا. أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران، والذي نتوقف فيه عند الخبر الأبرز، مباحثات فيينا. نعم، واقتراب ساعة الحسم فيها. تشير تصريحات أغلب رؤساء وفود الدول العظمى المشاركة في محادثات فيينا حالياً إلى أن هذه المباحثات، مباحثات رفع الحظر عن إيران في فيينا، وصلت إلى مرحلتها الأخيرة. لكن هل توصلت إيران والدول العظمى إلى اتفاق نهائي؟ السؤال الأبرز المطروح عالميا. وأكدت طهران وعلى لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أنه لا أحد يمكنه القول بأن الاتفاق قد تم حتى حل وتسوية جميع القضايا المهمة المتبقية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة غرد مؤكدا بأن مفاوضات فيينا ما زالت مستمرة، معتبرا أن الأخبار الجيدة المبكرة لن تكون بديلا عن الاتفاق الجيد. وأكد متحدث الخارجية في ختام تغريدته بأن الجميع يركزون الآن على الخطوات الأساسية النهائية، وبالتالي وعلى خلاف ما تروج له بعض وسائل الإعلام، إما نقلا عن مصادر مقربة من محادثات فيينا في إيران أو مشاركين في وفود المحادثات، حتى أن بعض وسائل الإعلام هذه نسيت صفة رسمية لبعض من نقلت عنهم مدعية أنه تم التوصل إلى اتفاق. كل هذا ليس إلا محاولات للحصول على سبق صحفي، حيث تؤكد إيران أن وزارة الخارجية الإيرانية هي المخول الوحيد في إيران للإعلان عن الوصول إلى اتفاق من عدمه وتفاصيل أو بنود هذا الاتفاق. السيد أمير عبد الله هيان وزير الخارجية الإيراني قال: المجيء إلى فيينا متوقف على رعاية خطوطنا الحمراء. هذا الكلام صدر من وزير الخارجية حول الحديث عن زيارة محتملة خلال اليومين القادمين لوزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله هيان إلى فيينا لتوقيع الاتفاق. أجاب عن هذه الأنباء بنفسه خلال محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عندما قال: يستدعي وجود وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رعاية خطوط إيران الحمراء كاملة، ومن بينها منحها ضمانات اقتصادية مؤثرة. وشدد عبد الله هيان على أن علي باقري رئيس الفريق المفاوض والخبراء الإيرانيون سيواصلون التشاور والمباحثات مع سائر الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، وأنهم سيبذلون جهودهم الجادة والحثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي وجيد. وقال: متى ما أعلنت الأطراف الغربية موافقتها على خطوطنا الحمراء سأكون مستعدا للمجيء إلى فيينا. إذن هي مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم سيكون محور النقاش. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في ألو طهران. حقيقة الحديث حول مباحثات فيينا ومفاوضات فيينا حديث طويل ومتشعب وكذلك شائك، ولا يمكن البت فيه إلا من أصحاب القرار. يعني حينما لم تعلن وزارة الخارجية الإيرانية، لا يمكن لأي وسيلة إعلامية في العالم أن تقوم بالحديث عن وصول توافق أو عدم الوصول إلى توافق، خصوصا وأننا نتحدث عن موافقة نهائية أو موافقة غير نهائية، يعني إما نجاح المفاوضات والتوقيع على الاتفاق أو فشلها بشكل كامل. وهذا الكلام من حق وزارة الخارجية فقط أن يتحدث فيه، لأنها هي المعنية بهذا الأمر وليست بعض وسائل الإعلام التي راحت تتحدث عن هذا الأمر وبإسهاب في نشراتها وفي تحليلاتها، التي قال بعضها بأن الاتفاق فشل والبعض الآخر قال بأنه قد تم. تحاول اليوم بعض وسائل الإعلام الغربية، توقف عندها قليلا، التصيد مستمع الكريم في الماء العكر والترويج لبعض بنود الاتفاق، الزعم بأن إيران وفي ظل توصل المحادثات إلى مراحلها النهائية طرحت مطالب جديدة بهدف الحصول على امتيازات إضافية، وهو بالطبع ما حاولت هذه الوسائل ترويجه منذ اللحظة الأولى لعودة المفاوضات بين إيران والدول العظمى بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة، حيث أكدت إيران بالدليل القاطع أن هذه الادعاءات أساس لا أساس لها من الصحة، وأن مطالب إيران منذ بداية المفاوضات إلى الآن كانت ثابتة لم تتغير، كما يروج لذلك بعض الإعلام الغربي، وهو ما يعترف به الغرب اليوم بعد تأكيده على جدية إيران في المفاوضات. أما البروباغاندا الغربية المغرضة حول هذا الأمر فهي بلا شك ومنذ البداية، يعني ليس بالأمر الجديد، تهدف إلى الضغط على المفاوض الإيراني من جهة، محاولة تحميل إيران المسؤولية في حال فشلت الأطراف في التوصل إلى اتفاق من جهة أخرى. أما حول قضية التحركات، تحركات أعداء الجمهورية الإسلامية على رأسهم تحركات الصهاينة واللوبي الصهيوني، فيتحرك القادة الصهاينة على قدم وساق بهدف تخريب المحادثات التي تجري في فيينا، ولهذا شاهدنا الوفد الصهيوني إلى فيينا وكذلك لقاءات سياسية الكيان الصهيوني واتصالاته من المتكررة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التحريض ضد الجمهورية الإسلامية وتخريب أجواء مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا، واستخدام هذه المؤسسات للضغط سياسيا على إيران، حيث تحدث رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بنت مع غروسي قبل زيارته لإيران السيد. وعلى الرغم من هذا، من الواضح أن التعامل الجيد والشفاف من قبل إيران مع الوكالة الدولية وزيارة السيد غروسي والنتائج الإيجابية التي صاحبتها خلال الأسابيع الماضية دليل على فشل المساعي الصهيونية حتى اللحظة، وهو ما يفسر الحملة الإعلامية والسياسية التي يشنها قادة الاحتلال ضد شخصيات من الوكالة ومحاولتهم التأثير سياسيا على قراراتها و مقررية حول برنامج إيران النووي. حقيقة الحديث عن هذا الموضوع فيه الكثير من التشعبات، أذكر منها لم يكن الكيان الصهيوني مستعد أن يكون عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأنتج سرا عدة رؤوس حربية نووية، هذا الأمر ليس سرا الكل يعلم ذلك، كشف عنها للعالم لاحقا أحد علمائه النوويين وتمت معاقبته طبعا. ورغم ذلك حاول الكيان بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 20 عام الماضية تعطيل مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططه السياسية والتآمرية ضد إيران، ومن خلال تقديم مزاعم مختلفة أبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التنفيذ المبدئي لأعمالها. شكل الضغط الشديد الذي مارسه الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية طبعا مستمعي الكريم مرارا تحديات كبيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والآن تعتبر زيارة السيد غروسي لإيران اختبارا وفرصة يمكنه اغتنابها للمساعدة في إعادة بناء اعتبار الوكالة. كذلك تعمد بعض الشخصيات المقربة من اللوبي الصهيوني في أمريكا إلى محاولة التأثير على المحادثات وخلق نوع من بلبلة حول بنود الاتفاق وإجراءات رفع الحظر التي قد ترافق أي اتفاق محتمل من حيث التهويل والتحذير من رفع الحظر على إيران. يبدو أن تغريدة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية السابق لشؤون إيران جابريل نورونها تأتي في هذا السياق، حيث هاجم وبشدة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، واعتبر أن الاتفاق النووي المحتمل لن يخدم المصالح الأمريكية على المدى القصير أو حتى البعيد، بل يشكل خطورة على المصالح الأمريكية. ومن الواضح أن مثل هكذا تصريحات طبعا تأتي بهدف الضغط سياسيا وخلق بلبلة حول الاتفاق المحتمل وتأخير التوصل إليه. هذا ما يمكن الحديث عنه في هذه العجال، نتابع بعد قليل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في يالو طهران. مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم لا زال محور النقاش. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع معنا.
تحية لكم جميعا. إن الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن أصبح قاب قوسين أو أدنى، وخاصة في الظروف الراهنة، وإن واشنطن أصبحت أقرب إلى ذلك نظرا للحروب بين أوكرانيا وروسيا. وشكرا لكم.
شكرا، شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. طبعا لا أنسى أو لا نغفل هنا أن نقول بأن هناك من في الإعلام طبعا من يربط ربطا مباشرا أحداث الحرب في أوكرانيا مع الاتفاق النووي، ذاهبا في تحليلاته إلى أن هناك صفقات دولية تعقد ونتائجها اليوم على الأرض في أوكرانيا وكذلك في إيران بين روسيا وبين الجانب الأمريكي. الحديث عن هذا الموضوع وبهذا المجمل حقيقة يستبعد الكثير مما يجري على الأرض في فيينا، والبعض الآخر يقول أنه لا علاقة، بل الأحداث ستأخذ هذه الأمور إلى توثيق علاقة بين أن يكون هناك اتفاق نووي مع ربما نهاية للوضع، وضع الحرب والحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا، معتمدا على بعض التصريحات التي ذهبت بهذا الاتجاه. الأخ محمد مهدي من اليمن نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مع اضطراب فيينا من ساعة الحسم، إلا أن القضايا الخلافية مع أمريكا ما زالت مفتوحة، وإيران لديها خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها. وإذا لم تسفر المفاوضات في فيينا عن اتفاق جيد، فإن أمريكا تسجل فشلا جديدا في تاريخها، خاصة في ظل تهاوي وضعف أمريكا أمام المستجدات الجديدة في العالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة. طبعا كتب يقول التحية لك أستاذ أحمد والكادر برنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله بياكم و أهلا بكم وبمساهماتكم معنا دائما أخي أبو محمد بادي، شكرا على هذه المساهمة معنا. في المشاركات الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام ورحمة الله أخي علي. مبدئيا نتمنى ساعة الحزم لمفاوضات أو ساعة الحسم لمفاوضات فيينا، لكن الأحداث الشائكة وكذلك ما يجري في الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يطمئن لسرعة الحسم، لأن كل الأطراف منخرطة بالأحداث التي تهدد بحرب نووية البعض يقول عنها عالمية. أخي علي الموسى من العراق لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل. على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كما قلنا كما نوهنا قبل قليل، هناك من يربط ما يجري على الأرض في أوكرانيا الآن بقضية المفاوضات في فيينا، وأن الحسم سيكون مترافقا مع نتائج تلك العمليات العسكرية لروسيا في الجانب الأوكراني. هناك ضغوط نعم تمارس على أكثر من جهة وجبهة ضد الجانب الروسي والجانب الإيراني بجهة من جهة أخرى في قضية المفاوضات هنا وهناك في قضية وقف المعارك والعملية العسكرية. لذلك نقول بأن ربط هذه الأحداث، البعض ذهب ليقول بأنه منطقي ووارد، والبعض الآخر ذهب ليتحدث عن عدم وجود ربط بين الجانبين. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم السلام أخي الكريم والفاضل، يقول أن المباحثات في العاصمة النمساوية إيجابية وتمضي بشكل جيد، وأن إيران ستعود على إجراءاتها النووية بعد التحقق من رفع العقوبات عمليا. والنظرة الإيجابية الأخ عبد الله من السنغال مشكورا، يشاركه معه الكثير حقيقة في قضية بأن الأجواء بدأت تتجه بشكل إيجابي نحو التوقيع وليس فشل هذه المفاوضات. كما قلنا نعود مرة ثانية، يعني نقول أن المخول الأول والأخير هي وزارة الخارجية الإيرانية التي يحق لها بأن تتحدث عن نهاية هذه المفاوضات بالسلبي أو الإيجاب، بالتوقيع من عدمه. الأخت أم علي من البحرين تقول بعد السلام والتحية لكم السلام أختي الفاضلة، هل تحقق السقف المتوسط من شروط إيران في اتفاقية النووي أمام الاتفاق، أم أن الاتفاق لا زال على الخط الأدنى من الشروط؟ تحياتي لكم، حياك الله وبياك. على ما يبدو مما رشح في الأخبار فأن هناك خطوات كبيرة وأشواط واسعة وكبيرة قد تم قطعها خلال الفترة الماضية، والسقف المتوسط تم تجاوزه، والآن نتحدث عن اللمسات الأخيرة. وكما قال الكثير من المفاوضون أو المفاوضين في فيينا، إما أن يكون بسلة واحدة أو لا يكون. طيب، في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من طهران. طيب سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي، السلام عليكم.
سلام
الفتاح، أهلا وسهلا، حياكم الله. حقيقة سيد أفقي ونحن نبحث في هذا الموضوع ما بين فشل المفاوضات من نجاحها، فرق شاسع وواسع وكبير يتحدث عنه الإعلام في آن واحد، مما ولد سؤالا كبيرا، إلى أين وصلت مباحثات ومفاوضات فيينا حتى اللحظة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية مجددا
والسلام
الأكارم. بالحقيقة أنا يعني دائما أتذكر في بداية حديثي عن مسار المفاوضات العبارة الاستراتيجية التي طالما استخدمها السيد باقر كني كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، عندما يسألونه دائما كان يستهل تصريحاته بهذه العبارة، إنه نحن قريبون جدا من الاتفاق وبعيدون جدا في نفس الوقت. سألوه كيف هذا؟ قال لو توصلنا إلى 99% من الاتفاق ويبقى 1% على أنه نحن بعيدين جدا، ولو توصلنا 100% نحن قريبين، وهذا في الحقيقة هو الواقع، نحن الآن قريبين جدا، ولكن ننتظر قرار سياسي حازم وشجاع من الطرف الأمريكي كي يأتي ويوقع على هذا الاتفاق كي ننهي العملية. الآن يبقى موضوعين أساسيين وهما ربما العقبة الكأداء، إذا لا سمح الله لم يتفق الطرفان على هذا الموضوع، وهو موضوع عدم إدراج الحرس الثوري في القائمة المنظمة الإرهابية، وهذا طبعا خلاف العرف الدولي وخلاف القانون الصريح والسيادة. الموضوع الثاني موضوع الضمانات، ما زالت بعض النقاط الغامضة فيما يتعلق بموضوع الضمانات، بالرغم من أن إيران ساعدت كثيرا في حل هذا الموضوع، موضوع الضمانات، لكن مع الأسف لحد الآن الأمريكي لم تطاوعه نفسه كي يقر ويعترف أنه يعني اتفاق جديد أو تعديل لما يسمى باتفاق عام 2015 بهذا الحجم وبهذه الأهمية وبهذه الدقة والحساسية، كيف يعني يمكن أن لا تعطي أمريكا ضمانات قوية؟ هم يعطون ضمانات منقوصة. مثلا أستاذ أحمد يقولون ما دام السيد بايدن موجود فنحن ممكن نعطيكم ضمانات، ولكن لا نضمن إن أتى أو انتخب رئيس جمهورية آخر سواء كان من المعسكر الديمقراطي أو من المعسكر الجمهوري، لا نستطيع أن نعطي هذه الضمانات. طيب هذا كذلك يعني سيزعزع ويولد يعني انكسارا وشرخا في الاتفاق في المستقبل. فإيران بما أنه قدرت حقيقة أن تحل هذه المشكلة وساعدت كثيرا يعني في المفاوضات وسهلت كثيرا من الآليات ومن فتح الأقواس كما يقال يعني نقاط الإبهام، يعني الآن حقيقة يجب أن يأتي الأمريكي ويوقع على هذا الاتفاق. العالم كله الآن بانتظار أنه الآن يا أمريكي الكرة الآن في ملعبك، فلا يمكن أن تتنازل إيران كما صرح أخيرا السيد رئيسي عن حقوقها المنصوصة وحقوقها في الحقيقة الكاملة كاملة نريدها.
بما أننا وصلنا إلى هذه النقطة معكم سيد أفقي، اسمح لي نتوقف عند الجانب الأمريكي. هناك في التحليلات ونحن نتابع بشكل مستمر ومتواصل من يرى بأن السيد بايدن يتعرض لضغوط كبيرة جدا في قضية عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وهناك من يرى أيضا أن نجاة بايدن من الأوضاع التي يعيشها، الوضع السياسي الذي يعيشه حاليا وتحميله الوضع في أوكرانيا، وأنه كان السبب في ذلك بسبب سياسته الخارجية الفاشلة، يذهب بالاتجاه الآخر. أين تتجه الأمور برأيكم، ولمن ترجح الكفة بالتحديد؟ هل ضغوط في قضية توقيع هذا الاتفاق أم عدمه على السيد بايدن من وجهة نظر تحليلية سيد أفقي؟
يعني اسمح لي أن أتوسع في الموضوع قليلا.
تفضل.
الموضوع الأول، أمريكا بوضعها الاقتصادي الآن، وضع الكورونا، الانقسام أو الانشطار العمودي الآن والقطبية في المجتمع الأمريكي،
صحيح،
خصوصا بعد الانتخابات النصفية للكونغرس وفوز المرشحين الديمقراطيين، هذا زعزع وتساقطت كثيرا من شعبية وأنصار بايدن. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني الآن، أوكرانيا، الأزمة الأوكرانية ربما تريد أن تضع في الحقيقة روسيا، أمريكا تضع روسيا على لائحة العقوبات فيما يتعلق بموضوع الطاقة،
صحيح،
لأن ما زال يعني موضوع الطاقة يتدفق الغاز الآن إلى أوروبا، وكذلك تشتري أمريكا الغاز ومشتقات الغاز المكثفة من روسيا. هي تريد أن تسارع في حل الموضوع مع إيران كي تملأ الحقيقة في إيران الفراغ الروسي. ماذا ستقرر إيران؟ هذا يتبع سياساتها ومصالحها العليا. الحقيقة ستملأ إيران الفراغ الذي يأتي يعني نتيجة العقوبات على روسيا الغاز والنفط، فهذه في الحقيقة يعني إشكالية معقدة جدا، يجب أن هنا تتعامل إيران بذكاء ونرى كيف ستحل هذه المشكلة. هل ستقبل إيران؟ هل ستتفق مع روسيا؟ هذا يبقى قيد الاتفاق وقيد الدراسة المعمقة بين إيران وأمريكا من جهة، لأن أعلن وزير الخزانة الأمريكي أنه نحن مستعدون أن نشتري النفط من إيران،
صحيح،
أن هذا علامة خضراء بمعنى أنه نحن ذاهبون إلى التوقيع على الاتفاق، وما لم يتم التوقيع على الاتفاق لا تستطيع إيران أن تبيع النفط أو الغاز إلى أمريكا كي تعوض العقوبات الروسية في هذه الحال،
صحيح.
فالآن حتى موضوع يعني قفز الأسعار الخيالية، لأن أصبح 127 دولار للبرميل واحد للنفط، يعني حتى لو تبيع إيران كما الآن تبيع 1,200,000 برميل يوميا إلى الصين ما عدا الدول الأخرى، فهذا هو في الحقيقة يعني تستغني إيران من الآن، تركض وراء أمريكا وتتوسل بأمريكا أنه والله تعالي اشتري من عندي أنا نفط. فيما لو رجعت إيران رفع العقوبات سيصبح يعني حصة مبيعات إيران
حصد حصة الأوبك 2,700,000 برميل بسعر كل برميل أستاذ أحمد $120 على الأقل، قل $110. هذا يعني سيولد قفزة نوعية وانتعاش اقتصادي، وتتحرر إيران حقيقة مما كانت تخيفنا به أمريكا من نتيجة عقوباتها على إيران.
أنا أشكرك على التوضيح، لأنه فتح حقيقة آفاق واسعة للمستمع الكريم لمن يتابع هذه الندوة بقضية التوجه باتجاه التوقيع من عدمه، في ظل ما تفضلتم به وتكوينك لنا، تكوينكم لنا هذه الأرضية في قضية التعامل مع التوقيع من عدمه وإيجابيات وسلبيات هذا التوقيع. هل بالفعل نتجه إلى ساعة الحسم الأخيرة والتوقيع الحقيقي، وأن الجانب الأمريكي مستعد الآن حتى لتقديم تنازلات أكثر من الماضي أو أكثر من أي وقت مضى؟ نتحدث عن الحملة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والضغوط تتزايد على الجانب الأمريكي ومقاطعة البضائع الروسية وإغلاق السفارات الروسية في العالم ووقف تصدير الغاز والطاقة وما إلى ذلك، والتوجه إلى البدائل، واحد البدائل المهمة والكبيرة والتي يتحدث عنها الاقتصاديون الأوروبيون والأمريكيون، إيران، الطاقة في إيران. تفضل سيد أفقه.
يعني في الحقيقة إيران لا تريد أن تخلط الملفين، ولا تستخدم في الحقيقة من خلال هذه العملية الذكية، ما يسمى طبعا الذكية الخبيثة، لأمريكا أن تضع أمريكا تضع إيران في مواجهة مع روسيا.
روسيا.
ولكن فيما يتعلق بالتصريح الأخير، أنا قرأت يعني تصريحا في وكالة فارس الإيرانية من أنه أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الاتفاق النووي.
صحيح.
حسب الإشارات الخضراء، العلامات الخضراء الأمريكية. وحتى أكد أنه ربما اليوم أو غدا نسمع، طبعا هذا يعني قيد الاحتمالات، لا أريد أن أوثق أو أؤكد أو أقول، لا هذا خبر، مجرد نقل خبر. ففي كل أحوال لا نريد أن تستخدمنا أمريكا من خلال حلحلة الملف النووي ورفع العقوبات. طبعا كل العقوبات يعني لا تمن علينا
طبعا.
يا أخي هذه في الحقيقة أموالنا، هم سرقوا أموالنا ولا يمنون علينا إن رفعوا كل العقوبات، هذا واجبهم. وستطالب وستقايض حقيقة إيران الأمريكيين موضوع الخسائر الناجمة عن هذه العقوبات، ليس فقط رفع العقوبات ورفع الأرصدة المجمدة، لا. فهذا يجب، أعيد وأكرر أستاذ أحمد، أنه يجب أن نلعب اللعبة بدقة متناهية.
أكيد.
أنه هل هذه على حساب الآن العقوبات الأمريكية ضد روسيا؟ هذا ما لا تقبله إيران أبدا، لأن نحن شركاء مع روسيا في موقع عين أستاذ فتح، تتذكر في سفر زيارة السيد رئيسي إلى موسكو قبل عدة أسابيع، يعني وقعنا مسودة اتفاقية لمدة 20 عام.
صحيح.
ورجع السيد يعني رئيسي باعتبار 10 مليارات دولار لإيران، هذا واحد. الموضوع الثاني، نحن شركاء فضلا عن اتفاقية 20 عام شركاء في منظمة أوراسيا، كذلك مع روسيا ومع بيلاروسيا ومع ليتوانيا وإستونيا وكذلك. فإذا في كل الأحوال نحن يجب أن نلعب اللعبة بدقة متناهية، أن لا يستغلنا ولا يستخدمنا، سواء من حيث نشعر أو لا نشعر أنه أصبحنا في المعسكر الأمريكي، لأنه أزالت حقيقة أمريكا وألغت كل عقوبات على حساب العقوبات ومضاعفة العقوبات والأضرار الناجمة من هذه العقوبات ضد المصالح الروسية.
حقيقة أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات سيد هادي، سيد أفقي خبير بشؤون إيرانية، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم سيد.
حياكم الله.
حياك الله.
ألو طهران. ألو طهران منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ودعنا السيد أفقهي ضيفي الكريم وأجاب على تساؤلاتنا مشكورا، وربما تكونت ذهنية الآن لمن يتابع هذا اللقاء وهذه الندوة بأن القادم من الأيام سيحمل ربما بشائر لمن يتابع الشأن الإيراني والأمة الإيرانية في قضية إنهاء هذه العقوبات وإنهاء هذا الوضع. ولا نستبق الأحداث ولا نستعجل الأحداث، وننتظر أن يصدر الكلام من مصدره المسؤول، ألا وهي وزارة الخارجية، للإعلان عن نتائج هذه المحادثات وهذه المفاوضات المستمرة والجارية في فيينا. لازلنا نتابع ونحن في ساعات الحسم الأخيرة للتوصل إلى نتيجة من هذه المفاوضات التي ينظر إليها العالم بنظرة المترقب للنتائج. الأخ العزيز والفاضل أبو علي كتب إلينا من العراق يقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. لقد مرت فترة طويلة أخي أحمد والعالم يتحدث عن هذا الاتفاق، ونعتقد بأنه بات وشيكا. الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، أما الأمريكي فهو في حالة حرجة جدا أمام جمهوره وشعبه والعالم. إذا لم يوقع هذا الاتفاق ستكون القشة التي ستقسم ظهر البعير بايدن بكل صراحة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أما الأخ علي الموسى من العراق كتب يقول: أنا لا أقول اتفاق بربط الأحداث، بل أقول أن كل الأطراف منهمكة بحدث عالمي خطير. شكرا للأخ علي الموسى على هذا التوضيح. حقيقة قضية الانهماك في حدث عالمي خطير أو كبير، نعم الكل ينتظر ربما الساعات القادمة وما تحمله من أنباء أو أخبار أو أحداث على الصعيد الميداني والسياسي كذلك، ليس فقط مع إيران وما يجري في فيينا من محادثات بل غيرها. الأخ عبد الله من إيران من طهران معنا، تفضل أخي الكريم حياكم الله.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والأخبار التي تصل من هنا وهناك من القنوات الخاصة والعامة والتي يعني هي مقربة من المفاوضات، أظن أن القرار يعني قد اتخذ، ويعني قد تكون الأيام القادمة هي اللحظة التي ننتظرها ستصل بتوقيع الاتفاق النووي أو التعبير الأصح عن اتفاق الجديد النووي. ولكن النقطة التي أحب أن أشير إليها أن مجرد إحياء أو تجديد الاتفاق النووي لا يفيد الجمهورية الإسلامية. يعني رفع العقوبات هو الخط الأحمر بالنسبة للجمهورية الإسلامية، والظروف الجديدة تتطلب هذا برأيي. يجب أن ننتظر ويعني نبحث المفاد هذا الاتفاق، وستكون إن شاء الله الأيام القادمة خير إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك عبد الله من طهران على هذه المشاركة، بارك الله بك خير الكريم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران مباحثات فيينا، واقتراب ساعة الحسم لا زال محور، موضوع النقاش دقيقة. بما أننا نصل إلى الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء، أيضا نقول بأن القادم من الأيام نتمنى أن أنه يحمل المزيد من الأخبار السارة التي تتواءم وتتلائم مع أجواء الربيع القادم إن شاء الله تعالى، ليكون الربيع ربيعين وتكون الفرحة فرحتين. حقيقة قضية إنهاء هذا الوضع، والكل يتحدث عن النظرة الإيجابية للأمور في فيينا، يأخذنا كما تفضل به الكثير من المحللين السياسيين، منهم السيد أفقهي وكثير من يكتب في هذه اللحظات والساعات الماضية، بأن الجانب الأمريكي لم يعد لديه أوراق يلعب بها أو بإمكانه أن يفرض المزيد من العقوبات سوى أن يسلم للأمر الواقع ويفاوض الجانب الإيراني من منطق الضعيف وليس القوي، منطق الضعيف بالنسبة للأمريكان والقوي بالنسبة للجانب الإيراني، لما تحملته إيران خلال السنوات الماضية والعبء الكبير. بالتأكيد كانت هناك مشاكل اقتصادية هائلة وكبيرة لكنها تحملتها وعبرتها، واليوم على الجانب الأمريكي أن يدفع ثمن ذلك التعنت في قضية عدم رفعه للعقوبات. هو كما قال السيد أفقهي لا يمن على الجانب الإيراني ولا يقدم شيء له سوى قضية رفع العقوبات وفتح إنهاء قضية تجميد الأرصدة المقدرة بمليارات الدولارات في خارج أرض الجمهورية الإسلامية، والتي تم إيقافها وحجزها خلال السنوات الماضية، منها ما احتجز قبل عدة سنوات ومنهم ما احتجز منذ عدة عقود ولا زال حتى هذه اللحظة. ويجب أن يعود إلى الأمة الإيرانية والجانب الإيراني، وهو حق يجب أن يعود إلى هذا البلد وإلى هذا الشعب. يوم الأربعاء الماضي أيضا كانت هناك تصريحات لاحظناها، كانت أيضا توجهت بشكل واضح وصريح حول قضية النظرة الإيجابية لهذه المفاوضات ونهايتها. إذن حاولنا في الدقائق الماضية أن نتوقف عند مباحثات فيينا واقتراب ساعة الحسم، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
مصباح الهدى وفيض الوجود. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. مصباح الهدى وفيض الوجود، من إخراج كريم حسن.
في اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم ولد بالمدينة المنورة خريج مدرسة النبوة ومدرسة البلاغة والشجاعة، صاحب الشمائل والفضائل الهاشمية والسجايا العلوية، الإمام المجاهد والزعيم الرائد، منار الثائرين وقبلة الأحرار، الحسين بن علي، رمز الحق والكرامة والحرية.
عباس، عباس يا ابن عبد المطلب، انهض انهض يا أبا الفضل.
ماذا يا أم الفضل؟ ما بك يا لبابة؟
أنا خائفة يا عباس، أنا خائفة.
لعل كابوسا أفزعك في هذا الليل وقد أرخى سدوله.
رأيت رؤيا غريبة وحلما منكرا أعظم من هذا الليل.
يكون خيرا إن شاء الله. ماذا رأيت يا لبابة؟
رأيت.
ولم البكاء يا أم الفضل؟ قصي رؤياك لعل الأمر يهون.
رأيت وكأن قطعة من جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وآله،
قطعت ووضعت في حجري.
لعل هذا خيرا وليس منكرا.
وهل من تعبير لهذه الرؤيا؟
والله لا أهتدي إلى تأويلها يا أم الفضل. اذهبي إلى رسول الله في الصباح فأخبريه.
حسنا سأذهب.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
هذا صوت بلال يؤذن لصلاة الفجر يا لبابة.
لا إله إلا الله.
هلمي إلى المسجد وأيقظ الأولاد.
لا إله إلا الله. أشهد أن
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، رأيت رؤيا غريبة.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون خيرا إن شاء الله يا أم الفضل.
رأيت